من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عليهم السلام. قال المصنف: والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر. ثم قال الشارح: ومقابل المشهور، قول الشيخ في الخلاف وقوله في الاستبصار. لا زال الكلام في مستحبات الصلاة على الميت، التي قلنا يوم أمس بأن الصلاة على الميت هي في الواقع دعاء إلى الميت، دعاء إلى الميت وذكر إلى الله تبارك وتعالى، وليست صلاة حقيقية لعدم وجود اشتراط الطهارة وعدم وجود السورة فيها، إذ لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وإن ذهب البعض إلى أن هذه الصلاة هي صلاة حقيقية تبعا إلى الإطلاق عليها بهذا الاسم. عليكم السلام. ثم استعرض جملة من المستحبات لازلنا فيها، وهنا في عبارته هذا أمر ملفت، وهو قوله على الأشهر، ثم قال الشارح: ومقابل المشهور. عليكم السلام ورحمة الله، رفع الله شأنك. الأشهر فسره كأنه بدوان كأنه فسر الأشهر بالمشهور، وهذا فهم البعض بهذا المعنى، أن الشارح يفسر الأشهر بالمشهور، وأن الشارح يستخدم المشهور ويقصد به الأشهر، ولكن هذا غير تام. المصنف يستخدم الأشهر ويستخدم المشهور في كل في موضعه، والشارح أيضا كذلك. يعني الشارح ليس عنده تعبير بالمشهور ويقصد به الأشهار، لأنه الأشهر يقابله شنو؟ الأشهر يقابله المشهور، والمشهور يقابله
الأشهر
لا الشاذ، جيد، يقابله الشاذ. يعني أقوال قليلة جدا، جيد، أقوال قليلة جدا، حتى لو كان القائلين بها من العظماء. إذا يقول هذا مشهور، جيد، هذا مشهور، أما تقول لي الأشهار يعني يقابله مشهور، هذا مشهور وهذا مشهور، لكن هذا أشهر، كهذا أشهر، هذا المشهور أشهر من ذاك المشهور، أعظم شهرة، نعم، أعظم شهرة. إذن
كالأهم والمهم،
نعم. إذن المصنف هنا يقصد المشهور بمعنى المشهور الشارح، والمصنف يقصد الأشهر بمعنى الأشهار. إذن ليش غير التعبير؟
اعتراض وإصلاح من قبل الشارح. هنا الشارح اعترض على المصنف بأن التعبير الأولى أن يكون المشهور وليس الأشهر. لماذا؟ لأن المقابل إلى هذا الحكم هو قول لبعض الأفراد وإن كانوا عظماء، لكنه ليس قولا مشهورا آخر. واضح؟ إلا إذا كان المصنف يبتني على أنك ها أقوال مثلا اثنين أو ثلاثة من الأعلام يكفي في تحقيق شهرة، هذا أمر آخر، يكون هذا على خلاف الاصطلاح، مثل تعبير بعضهم نظير تعبير بعضهم، يقول كده صار مثلا اثنين أو ثلاثة من فلان وفلان أنا أدعي الإجماع، هذا على خلاف الاصطلاح. جيد، هذا مو واضح هذا الكلام. إذن لماذا عدل المصنف الشارح في تعبيره عن قول عن الأشهر فقال المشهور، فقال مقابل المشهور ولم يقل مقابل الأشهر؟ ذلك لأن ما يقابل الأشهر ليس عددا كبيرا بحيث يحقق المشهور، ليس عددا كبيرا بحيث يحقق المشهور، ولذا عدل بالتعبير بالمشهور بدلا عن الأشهر. يعني كأن لسان حاله يقول لو كان الشهيد الأول قد عبر بالمشهور لكان أولى. إذن من الذي يخالف؟ عندنا الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق بس، والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق لهما قول ثاني، فالشيخ الطوسي له قول، الشيخ الصدوق له قول، وكل منهما أيضا له قول، يعني كل واحد منهم إليه قولين. واضح؟ المسألة فين؟ الوقوف إمام الجماعة في الإمام من يأم المصلين في صلاة الميت، أين يقف؟ الكلام كله في هذه المسألة، أين يقف؟ قال والوقوف أي وقوف الإمام أو المصلي وحده، أما إذا كان مصلي مع غيره يكتفى، يقول يكون هذا شرط إلى من؟ شرط إلى الإمام، أما الباقي لا يسقط هذا الشرط. والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة، كلام كله في هذا، أين يقف الإمام؟ أو إذا كان المصلي واحدا أين يقف؟ عند وسط الرجل وصدر المرأة. جيد، هذا قول، قول مخالف الشيخ الصدوق في الفقيه من لا يحضره الفقيه، قال يقف الرجل، يقف المصلي عند الرأس مطلقا، يعني أن المرأة أن المتوفى مرأة أو رجل لا فرق، تريد تصلي لوحدك يجب عليك أو يستحب لك أن تقف عند الرأس. الشيخ الصدوق والشيخ أيضا الطوسي في المقنع قالوا بأن الوقوف يكون عند الصدر مطلقا، يعملون هذا التفصيل. فحين كم رأي عندنا؟ ثلاثة. رأي الأول تقف عند الرجل في وسطه وعند المرأة عند صدرها، رأي الثاني لا عند الصدر ولا عند الوسط، توقف عند الرأس بحيث تقابل الرأس، الرأي الثالث لا توقف عند الوسط. جيد، إذن هذه آراء ثلاثة. نعم،
من يصلي فقط عن
الوسط؟ لو الصدر، قلت الوسط اشتباها، الصدر، الوقوف عند الصدر، شيخ الطوسي مع الشيخ الصدوق.
إذن يعني سواء كان مرأة أو رجل.
نعم،
الشيخ الصدوق يقول عند الرأس، رأس مطلقة،
عند الرأس مطلقة.
أما
شيخ الطوسي،
شيخ الطوسي عند الصدر.
عفوا الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق يقول عند الوقوف عند الرأس مطلقا. نعم شيخ الصدوق. الشيخ الصدوق له قولان، قول في الفقيه وقول في المقنع. في الفقيه يقول عند الرأس، وعند وفي المقنع يقول عند الصدر. الشيخ الطوسي في المقنع يقول عند الصدر. فإذا المخالف من؟ اثنين، واضح لو لا؟ ولذا ما يشكل هذا المقدار من العدد ما يشكل مشهورا، ولذا المصنف عدل عن المشهور عن الأشهر بالمشهور فقال ويقابل ومقابل المشهور، ومقابل المشهور. والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر ومقابل المشهور، يعني هذا اعتراض مهذب في غاية الأدب، عدل له في غاية الأدب. وأمثال راح تشوفون كثيرة في التعاطي مع الشهير الأول وأيضا في كلمات العلماء، وهذا كل ما تمرون على شيء من هذا اعتبروه درس، هو هذا بحد ذاته درس أخلاقي في كيفية التعاطي مع الآخرين، خصوصا إذا كان هؤلاء الآخرون هم العلماء، ينبغي احترام وتقديس وتعظيم، مو تقديس لأجل التقديس، ما عندنا تقديس لأجل الشخصيات، لا، لأن هذا مكمة ومجمع إلى معارف إلهية ومجمع إلى علوم إلهية، وما وصلوا إلى هذا المراتب إلا لتقواهم وورعهم وخوفهم وما إلى ذلك. هؤلاء يستحقون التعظيم ويستحقون، ومنهم من هو من أولياء الله عز وجل، والله عز وجل أخفى أولياءه في عباده. نعم.
عفواً، تقول أن الشيخ الصدوق عنده قولان، يعني عادل عن الرأي ولا بس أعطى القولان؟
لا، عادة يصير عدول، فتحتاج فيها مثل هذه الموارد التي يكون فيها عدول أن تشخص السابق من اللاحق. بعض الأحيان يشخص الكتاب السابق من الكتاب اللاحق، بعض الأحيان لا يشخص. وبالنسبة إلى المتأخرين اللي هم هو الدليل، القول مع الدليل، اللي هم القول مع الدليل على مستوى الاستدلال. يقول ومقابل المشهور، شوف قول الشيخ في الخلاف أنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة. شوف بالعكس في الخلاف، بالعكس، يعني عندنا قول وسط الرجل وصدر المرأة، قول الثاني بالعكس عند رأس الرجل وصدر المرأة، وقول ثالث عند رأسها وصدره الرأس، القول الرابع اللي ذكرناه عند الرأس مطلقا، القول الخامس عند الصدر مطلقا. خمسة أقوال في المسألة.
الشيخ الطوسي في الخلاف قال دليل على هذا القول الأول في الخلاف إجماع الفرقة، ما جاب رواية
الإجماع. خب، ادعاء الإجماع هذا في قبال شنو؟ ما ادعاه المصنف بالشهرة. وقوله في الاستبصار إنه عند رأسها وصدره. والخنثى هنا كالمرأة، والخنثى هنا كالمرأة. خب، الآن في الخلاف اعتمد على الإجماع، زين، وفي الاستبصار اعتمد على وجود رواية. الرواية هكذا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة. طبعا الإجماع إذا مو ثابت ما له قيمة، جيد، يبقى حين عندنا الرواية عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا، طاحت الرواية صارت مرسلة، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال، هاي مو مثل عدد الشيخ الكليني في الكافي، اللي أشرنا إليها سابقا، وقلت لكم شو هو، بحثتونها لولا عدد الشيخ الكليني في الكافي كله يقول عدة من أصحابنا. شيخ الكليني هو نفسه يقول عدة من أصحابنا، يعني عدة من أساتذتي من مشايخي، ومشايخ أكثر من 30 شيخ وكلهم ثقات. جيد. وبعض المواضع اللي يقول عدة من أصحابنا يقول ومنهم فلان، مثل محمد بن يحيى العطار يقول ومنهم فلان. جيد. ويصرح في أكثر من مورد إلى هؤلاء. فهو فجاءوا البعض قالوا إذن كل مرة يقول عدة من أصحابنا فيقصد منهم محمد بن يحيى العطار، وهذا ثقة. جيد. وهذا صرح بها متى؟ في أول رواية ينقلها في الكافي، أول رواية نقلها في الكافي. جيد. قال هذه ومنهم محمد بن يحيى. فجاءوا البعض قالوا شنو؟ قالوا هذا هو يتكلم أولا عن مشايخه، يعني ينقل عن 3 من مشايخه. 2 صرح بأن واحد من هؤلاء المشايخ 3 هو من؟ أحدهم ثقة، محمد العطار عند اللولا. فجاء بعضهم، هذا صار وجه وهذا صار وجه، صار وجه لتصحيح عدة من أصحابنا اللي يقولها الشيخ الكليني مو غيره، اللي يقولها الشيخ الكليني عدة من أصحابنا يقولها نتكلم عن مشايخي، مثل ما أنت تقول والله نقل لي بعض أساتذة أو عدد من أساتذتي، وتقصد كم واحد؟ على الأقل 3 على اللولا. كأنهم قالوا لك نفس الفكرة، تقول والله هذه 3 قالوا لي. زين. فالشيخ الكليني يتكلم بهذه الطريقة. فبعضهم قال ترى من يصير عدة من أصحابنا، احنا مطمئنين من أن هذه العدة ثقة. ليش؟ لأن واحد منهم على الأقل هو محمد العطار، وهذا ثقة، والكليني صرح به في أول رواية. معناته هذا تعهد من الشيخ الكليني أنه كل مرة يقول عدة من أصحابنا يقصد الثلاثة اللي واحد الثلاثة على أقل تقدير، اللي واحد منهم محمد بن يحيى العطار. تمام. بعضهم قالوا هذا الوجه جيد، لكن يبقى فيه احتمال أنه يقول عدة من أصحابنا يقصد أشخاص آخرين ليس من ضمنهم محمد بن يحيى العطار. جيد. يقول لهم في تصحيح ثاني، وهو أن الشيخ الكليني يقول عدة من أصحابنا، يعني على أقل تقدير 3، لأن العدة تصدق بهذا العدد، يقصد جماعة والجماعة يصدق ب3، هذا على جمع اللغوي مو الجمع المنطقي، حتى يصدق ب2. جيد. يصدق ب3، و3 من أساتذة الشيخ الكليني، مو أساتذة واحد منه هو إنسان عادي حتى يقول الله أساتذته وناس عاديين. شيخ الكليني شيخ الطائفة، قد يكون واحد من الأساتذة يقول منحرف يلا، بس مو غير ممكن أن يكون 3 يجتمعون من أساتذته وكلهم غير ثقات كذابين ولا يروون بطريقة صحيحة، بعيد جدا. فهذا يورث الاطمئنان من أنه أصلا هو الشيخ الكليني إذا عنده 3 أصلا ما راح يأخذهم، بل قد يشكك فيه هو، كيف تنقنع عن 3 مثلا كذابين أو غير ثقات؟ واضح ولا؟ وهذا يورث الاطمئنان من أن 3 من مشايخه حتما حتما ثقات كلهم، أو على أقل تقدير واحد منهم، لأنه لا يمكن أن يجتمع 3 من مشايخ مثل الشيخ الكليني على الكذب. ولذا عائلة الشيخ الكليني يعتبرونها مما لا يخدش في السند. بس عدة الشيخ الكليني عدة من أصحابنا اللي جاي في أول السند، يعني هو قاعد يتكلم يقول أنا أخذت عن عدة من أصحابنا، فبدأ ما يذكر كل مرة 3 على أقل تقدير، يقول عدة من أصحابنا وذكر الموضوع. حبر غالي والورق شنو غير متوفر اللولا، والكتابة يبلها وقت. لكن لما يجي عدة من أصحابنا في وسط السنة أو في آخر السنة، هنا يصير عندنا مشكلة. ناتي بنفس بالاشكال ونقول هذا اشكال ما نقدر نرفعه. ليش؟ لان هؤلاء الرواة اللي هم في السند احنا مو مطمئنين، يلا ثبتنا وثاقة كل واحد، واضح ولا؟ خب قد يكون هو بينه وبين الله صادق في انه يروي عن عدة من اصحابه، بس يعني الثابت هو وثاقة فلان مثل ابن المغيرة مثلا او غيره مثلا، ثابت وثاقته. خب اكثر من هذا مو ثابت، تفتين مو قاعد يسيء الظن مثلا بالرواة، لا لا يقول مو ثابت، شو سوي بعه؟ غاية ما ثبت هو انه ثقة، نجاشي او غير قالوا عنه بانه ثقة او مدح بمدح هذا المنح يصل به الى حد الوثاقة، بس اكثر من هذا ما عندنا. غيرش مثل الشيخ الكليني، عارفين حياته وعارفين مشايخ من يكونوا وطريقة تأليفه، كل شيء معروف. فحتى قاعد يقول هالكلام، يقول حتى لا يجي واحد يقول ماذا اللي تقولونه في الشيخ الكليني يقولوا في غيره. وأحسن، واضح ولا؟ الفارق من أي جهة؟ من جهة عدم وضوح المعلومات، ولا لو وضحت المعلومات عن بقية هؤلاء الرواة ما عندنا مشكلة، طبق هذا هناك. هو قانون واحد، قانون عقلائي، واضح ولا؟ قانون عقلائي واحد، مثل ما طبق على الشيخ الكليني طبق على غيره. لكن المسألة ما في وضوح في هذه المعلومات، وغاية ما ثبت كما قلت هو أن فلان ثقة، وبعدين جينا فوق هذا يلا ثقة، وبعدين نجي بعد عدة من أصحابنا نقول لا هذه بعد تصير رواية شنو؟ ضعيفة. ضعيفة بأي معنى؟ كررناها أكثر من مرة، غير معتبرة على مستوى الاستدلال، لا أنها مكذوبة، واضح ولا؟ لا أنها مكذوبة. ولذا تقسيم الروايات صحيح موثق حسن ضعيف، ما عندنا تقسيم مكذوب، خصوصا أنه عندنا روايات عن أهل البيت عليهم السلام. إذا صدرت رواية أو وصلتكم رواية بهذا المضمون، وصلتكم رواية لا تنكرون تقول ما قالوا، قول أنا خليها على بورد، هذه خليها على صفحة جيد، ما أستخدمها، لأن أنا عندما أريد أن أستخرج حكم شرعي، أستخرج حكما شرعيا أو مفهوما عقائديا، لابد أن أكون متثبتا ومتيقنا من الخبر الذي أستند عليه. هذا مو يقيني. ليش يقيني؟ خدتم في الأصول بعد هذا قاطعة على اللولا، مع ما في حجية بعد فوق القاطع، تمام؟ ولذا نعتمد على ما هو حجة وقطعي. طب إذا كان هذه قطعي بذاته أو قطعي بغيره، بأن كان رواية الشارع حججها يعني أعطاها الحجة، يعني بعبارة أخرى دليل ظني معتبر، دليل ظني معتبر بعين الأصولي أشوفه كدليل قطعي، صحيح ولا لا؟ بعين الأصولي شوفه دليل قطعي، لأنه صار دليل ظني معتبر، واضح؟ هذا في الرسائل الشيخ الأنصاري يبينه. نعم. وبالتالي إذا كان الدليل ليس قطعيان أنا كيف أعتمد عليه؟ فأقول ضعيف. ضعيف بمعنى أنه لا يمكن الاعتماد عليه. هو إذا كان ضعيف أخليه على جنب، مو معناته إلغاء. الحين نروح نرجع خطوة شوية، قلنا إلغاء على مستوى الاستدلال، الآن بقول لكم لا، مو إلغاء كامل. ما نستدل بهذا الخبر على مستوى إفراز الحكم الشرعي، بحيث يكون الحكم الشرعي متوقف عليه، إما أن يكون هذا الخبر جزء علة أو علة تامة، يقول لا هذا ولا هذا. لكن قد يكون الخبر يفيد فوائد أخرى تعطينا فهما إلى بعض الأخبار. كيف يعني؟ الخبر الضعيف مثلا من فوائده أنه يعطيك جو عام شنو صاير في ذاك الزمان، حتى لو الخبر اتضح في علم الله أنه مكذوب، يعطيك خبر، يعطيك الجو العام الموجود في ذاك الزمان، واضح ولا؟ أحيانا من قبيل الحوزة، يقول والله دخلت أنا، يجي واحد مثلا يعطي خبر مكذوب، أنه التقيت مع فلان في الطابق الثاني، تمام، وقلت له وقال لي، خب لا قلت له ولا قال لك، كل كذب في كذب، ولا شفته حتى في الطابق الثاني. في شيء مفروض وهو أن المدرسة فيها طابقين، تفتون لا لا؟ أحسن، المدرسة فيها طابقين، طابق ثاني، وين استفدنا هذه؟ نتيجة هذا حدث نقل، حدث وإن كان مكذوبا لكنه نقل في عن ذاك الزمان، يحكي عن ما هو جرى في ذاك الزمان من هذا القبيل، من هذا القبيل، فيفيد، يعطي جو معين، واضح أو لا؟ قد يكشف آراء أخرى أو ما يدور مثل ما نقول في الساحة من آراء في هذه المسألة، وهل هم جرى؟ إذن الخبر الضعيف مو صفر على الشمال، رقم واحد، رقم واحد، شنو ما تضرب فيه هو واحد، ما يؤثر تأثير، لكن واحد إذا ضميته إلى واحد مثله راح يعطي جزئيات صغيرة، تعطي جو، تعطي بعض الفهم، تعطي بعض المعاني، واضح إن شاء الله. جيد، اللي طلعنا هذه في السند، قال عن بعض أصحابنا، إذن واضح ليش ما يؤخذ بهذه الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال أمير المؤمنين عليه السلام، قال قال أمير المؤمنين: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها، يعني عند وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه. في رواية ذكرت قبل هذه الرواية إذا صلي، وهي التي اعتمد عليها أكثر، إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره. ثم قال: والخنثى هنا كالمرأة، الخنثى كالمرأة في حكم الاستحباب، في حكم الاستحباب، استحباب الوقوف. والصلاة في المواضع المعتادة، يعني أن الصلاة على الميت مو كل مرة في مكان، كل ما صارت صلاة ميت فإنه يكون لها مكانا معروفا، مكانا معروفا بحيث يصلى على الميت فيه، واضح ولا؟ لأمرين، الأمر الأول للتبرك بكثرة من صلى في هذا الموضع، لأنه الأرض تشهد، النتيجة تحل البركة في كما هو في عدد من النصوص، يعني الأماكن التي هي يكثر فيها العبادة، يكثر فيها الطاعة، يكثر فيها ذكر الله عز وجل، هذا مورد إلى مختلف الملائكة. جيد، ولذا تكون لها بركة خاصة، وبركة المساجد جزء منها، منها هذا، يعني كثرة من يصلي، ولذا أنت عندما تصلي تصلي في مو موضوع واحد، تصلي في أكثر من موضع. جيد، يعني كل مرة تدخل المسجد تصلي في موضع آخر غير الموضع الذي دخلت فيه المرة السابقة، ولو صليت هم في البيت أو صليت في مكان آخر أيضا تحاول تغير، لأن هذا كل مكان تصلي عليه تشهد لك يوم القيامة بأنك قد صليت على ظهرها، على ظهر هذه الأرض. عموما للتبرك بها بكثرة من صلى فيها، ولأن السامع بموته يقصدها، قالوا فلان مات بيروح يصير مكان الصلاة، يقول الحين بيجيبوا، إذا ما جابوا الحين بيجيبونه. ورفع اليدين في التكبير كله على الأقوى، والأكثر على اختصاصه بالأولى، وكلاهما مروي، اختلفوا في أنه في يعني رفع التكبير اليدين في التكبير، اتفقوا أولا على أن رفع اليدين في التكبير في الركعة الأولى، عفوا في التكبيرة الأولى، مما لا كلام فيه، مورد اتفاق عندهم، لكن التكبيرات التالية أربع أو ثلاث تبعا لحال المصلين الميت نفسه. جيد، هل يستحب رفع التكبيرات أو لا يستحب رفع التكبيرات؟ هناك ما استدل به على عدم رفع التكبيرات. مثلا ما ورد في الوسائل في الباب العاشر من أبواب صلاة الجنازة. الباب العاشر من أبواب صلاة الجنازة وعنونه الحر العاملي: باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة. في كل تكبيرة هي الروايات التي ذكرها في كل تكبيرة من صلاة الجنازة. هذه الروايات التي ذكرها هي في الواقع مقسمة على الأقوال. جيد. فمثلا الرواية الرابعة في الباب، محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن غياث مرسلا، هذا واحد. وبإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام. فأنت كنت سندين، إذا ما صححت الأول تقدر تصحح الثاني. عن علي عليه السلام أنه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة، يعني التكبير، يعني في التكبير. الحر العاملي بعد ذكر هذه الرواية قال: أقول ويأتي وجهه إن شاء الله تعالى، بيقول بعدين أن هذا كله محمول على التقية. جيد. هذه الرواية الأولى التي يستدل بها أو استدل بها مشهور القدماء على على عدم الاستحباب في رفع اليد إلا في الركعة في التكبيرة الأولى. واضح؟ الرواية الثانية هي الخامسة في الباب. كان أمير المؤمنين، هذه شوف بإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا عن سلمة بن الخطاب عن إسماعيل ابن إسحاق ابن أبان الوراق عن أبيه، شنو عندكم إذا أحد عنده نسخة أخرى؟
عن جعفر عن أبيه عليه السلام.
عن جعفر
عن أبيه عليه السلام.
ها، لأن ما هذا عن جعفر ما عندي، عن أبيه في النسخة اللي عندي، يعني عن الباقر. كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود، يعني لا يعود إلى رفع التكبير حتى ينصرف. المصنف الحر العاملي بعد هذه الرواية قال: أقول حملها أو حملهما الروايتين الأخيرتين اللتان تدلان على استحباب رفع اليد في التكبيرة الأولى وبقية التكبيرات لا يستحب، حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما لمذاهب العامة، وجوز فيهما الحمل على الجواز ورفع الوجوب. وجوز فيهما الحمل على الجواز، يعني يقول هذا الرواية تفيد أنه يجوز أن لا ترفع يدك، في التكبيرات، وأنه ليس بواجب. هذا يقصد هكذا.
الروايات البقية الثلاثة في الباب ذكرت، يعني حكت قول الإمام، البقية حكت فعله، يعني أنه
جيد. احفظ هذا التعريف أحسنت، منرجع له أحسنت، الفاتة جيدة. زين، إذن هذه الرواية روايتان تدلان على استحباب رفع اليد في التكبيرة الأولى، وواضح مسألة الحمل على التقية لأن هذا مذهب العامة، جيد. تقول لي أمير المؤمنين يتقي ما يخاف من أحد، صحيح؟ يخليها على جنب.
كان الإمام مع زمانه
خب الأئمة يتقون، لكن الإمام علي عليه السلام يتقي هو في الصدر الأول، وهو
يعني
هو ما كان أمير المؤمنين عليه السلام، يعني يعني معدود حتى عند الأصحاب، ومن لا يقبل برأي أمير المؤمنين عليه السلام، إن هذا حال حال أبو بكر وعمر. يعني كما يشرع هؤلاء هو يشرع له الحق. جيد، طبعا نفس المقارنة هذه كانت مؤذية لأمير المؤمنين، يقول في أحد خطبه يقول حتى أقرن بهن وهن. وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ وفي رسائل إلى بعض رسائل إلى معاوية تقرون في نهج البلاغة في آخره كتب أمير المؤمنين، في بعض رسائله إلى معاوية يقول لا تقرن بهذا لين، ولا تقرن نفسك أنت ويا أحد. يخاطب هذا معاوية. على أي حال، فأمير المؤمنين هو أول ما جاءوا إليه، تعال عطنا من بايعك وخذ الخلافة. قال أنا أقضي بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لهم وما ينتهي إليه رأيي، رأيي هو رأي رسول الله، يعني لا تطالبوني برأي الشيخين، على اللولا لا تطالبوني برأي الشيخين. هو ما عنده أمير المؤمنين واحدة وسنتين، على اللولا فمن أي شيء يتقي؟ واضح له؟ هذا خلوه تساؤل. هو الآن حمل الرواية على التقية، حمل الرواية على التقية. الآن كيف نتصور تقية أمير المؤمنين؟ هاي يحتاج إلى تأمل. جيد، يحتاج إلى تأمل. ولماذا يتقي مثل هذا الموضع؟ خب، طبعا الأمير يشيح بوجهه عن بعض الأمور التي أثبتها القوم، يعني مثل صلاة التراويح. صلاة التراويح بيجيكم بعدين في كتاب الصلاة بعض الإشارات. صلاة التراويح خب ما هي مستحبة، بل بدعة ومحرمة. أصل صلاة 1000 ركعة في شهر رمضان خب مستحبة، يعني عندنا مفاتيح الجنان، مفاتيح الجنان موجودة لكن موزعة، ولا تشرع الصلاة النافلة جماعة. تقام صلاة الجماعة في الكوفة مركز الدولة الإسلامية، حيث أمير المؤمنين قد نقل عاصمة الدولة إلى هنا، على اللولا يطرش الإمام الحسن عليه السلام، يقول أروح يقول لهم لا يصلون جماعة، يقول لهم يقول لكم أمير المؤمنين، يعني رأس الدولة والممثل لرسول الله صلى الله عليه وآله، ترى يسلمون لولا؟ ترى التسليم مطلق. يقول لكم أمير المؤمنين لا تصلوا، كل واحد يصلي بروحه، لا تصلهم جماعة، كل واحد يصليها لوحده. بس قال لهم الإمام الحسن تكالبوا عليهم من كل حلب وصوب، وصاروا يصرخون واصل نتا عمره مرة مرتين. قال الأمير وين خلهم؟ ما ينفع، شو سوي يا بعد؟ واضح ولا؟
المغسول حظه، المغسول
حظه، شو سوي بعد؟ خب، إذن هذا هو هذا الشهر على أن أمير المؤمنين عليه السلام، يعني كيف نتصور أنه يتقي في مثل هذا النحو من المواضع. جيد، هذا ليس للاعتراض على صاحب الوسائل، إنما للتساؤل حتى يصير بحث أكثر. الآن ما في ذهني شيء في هذا الجانب، جيد تبحثون وتشوفون. خب، الرأي الثاني وهو ما ذهب إليه المتأخرون من استحباب رفع اليدين عند كل تكبيرة. الرواية الأولى في الباب والرواية الثانية وكذا الثالثة. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال صليت خلف أبي عبد الله على جنازة فكبر 5. إمام الصادق وزمن التقية زمن منه، زمن الإمام الصادق، فكبر 5 يرفع يده في كل تكبيرة، يرفع يده في كل تكبيرة. فلان ممكن هذه صلى الإمام الصادق عليه السلام في مثلا في مثل ما نقول جماعة خاصة فبرز الحكم، ممكن هذا يتصور. في الرواية الثانية في الباب عن نعم عن محمد بن عبد الله أقطع السند بن خالد مولى بني الصيداء أنه صلى خلف جعفر ابن محمد عليه السلام على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة، يرفع يديه في كل تكبيرة. رواية ثالثة محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل، طبعا هاي العدد محصورة مو هكذا عشوائية، سهل واحد منهم، وأحمد البرقي، أحمد بن محمد البرقي أيضا واحد منهم، أربعة أو خمسة، خمسة ممن يروي عنهم عدة من أصحابنا عن فلان، بس ثلاثة منهم، واحد منهم سهل والبرقي، الثالثة غاب عن ذهني، هؤلاء يكثروا عنهم الرواية. وهذا أيضا من الأمور يضاف على ما تقدم ذكره في هذا المسألة، أن طرق الشيخ الكليني إلى هؤلاء الأسماء المحصورين فيها طرق صحيحة، فيها طرق صحيحة، فواحد من هذه الطرق الصحيحة المتوسطة بين الراوي وبين هؤلاء اللي من بعد أصحابنا العدة هو هذا ثقة، هذا يضاف إلى ما ذكرنا سابقا. عن محمد بن عيسى عن يونس قال سألت الرضا عليه السلام قلت جعلت في ذلك إن الناس يقصد من؟ العامة، هذه لفظة شفرة في ذاك الزمان،
كأنما
نعم.
يعني.
نعم إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعونها فيما بعد ذلك، فأقتصروا على التكبيرة الأولى كما يفعلون نسوي نفسهم أو أرفع يدي في كل تكبيرة. فقال ارفع يدك في كل تكبيرة، وهذا بعد فعل أمر، وفعل أمر دليل على الوجوب على الأولى، لكن بلحاظ الروايات الأخرى ما راح تحمل على الوجوب فتحمل على الاستحباب.
يعني يمكن إما الإجماع يكون استحباب أو إنه مثلاً ديك دقيق ورد على التقية.
نعم هذه حمو وارد على التقية جيد، بس يبقى ما راح تصل إلى حد الوجوب هذا حتما، ولن تقول بأنها بدعة، فمقتضى الجمع أو بلحاظ هذا مثل هذه الرواية أنت تقول لا محالة بالاستحباب، لا محالة تقول بالاستحباب إلا إذا ألغيت هذه الروايات فتقول عندئذ بأنه لم يثبت الاستحباب، اللي هي الروايات فقط المحمولة على التقية، واضح ولا؟ بس مع وجود الروايات المتعارضة تقوم بعملية الجمع بين الروايات. طبعا الجمع بين الروايات موجود، هذه الطائفتين موجود أيضا في رواية، في رواية الباب التاسع في أبواب الصلاة، الرواية التاسعة، باب التاسع، الرواية التاسعة، نعم، لا، مو الباب التاسع، الظاهر هم كتبت ال. إيه كتبت المصدر غلط، على أي حال توجد رواية تنصص على هذا الجمع، توجد رواية تنصص على هذا الجمع. خب ورفع اليدين في التكبير كله على الأقوى والأكثر على اختصاصه بالأولى، وكلاهما مروي، حين انت تقدر تضيف عبارة وكلاهما مروي، تضيف عبارة مثلا وبعض وطائفة من المروي محمولة على التقية على اللولا، وكلاهما مروي ولا منافاة بين كل من الروايتين، فإن المندوب قد يترك أحيانا، هذا التوجيه آخر غير الحمل على التقية، يعني أن أمير المؤمنين عليه السلام هذا التوجيه أفضل من توجيه فعل أمير المؤمنين أنه تقية. واضح ولا؟ هو ليش أمير المؤمنين ترك؟ هو ترك. مستحب لو واجب؟ هو مستحب. هو ترك الإمام عليه السلام فعل هذا المستحب. جيد، ترك فعل هذا المستحب ولا يشكل نقصا في عند المعصوم عليه السلام عندما يترك مستحبا، خصوصا إذا كان تركه للمستحب لبعض الأغراض التي هو يراها، مو تركه للمستحب مثلا لتكاسل. ومستحب عن مستحب يفرق، يعني أمير المؤمنين مو تارك صلاة الليل، اللي ما يترك صلاة الليل في ليلة الحرير ما مو تارك صلاة الليل، ولو مثلا تارك قراءة قرآن مثلا أو شيء من هذا القبيل، وتكبيرات رفع يدين مو تارك الصلاة ولا تارك الأدعية، فقط رفع اليدين هاي الحركة هي اللي تركها، ترك مستحبة، ترك حركة مستحبة، ما عنده مشكلة، ما في مشكلة أن المعصوم يترك بعض المستحبات. نعم، عندهم كلام أنه المعصوم هل يفعل المكروه أو لا، هل يفعل المعصوم المكروه أو لا. ولا منافاة، فإن المندوب قد يترك أحيانا وبذلك يظهر وجه القوة. ومن فاته بعض التكبير، هذا دهمنا من الوقت يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.